خلوني أباء باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما زال لقائنا التركيز فيه على القيادة والإدارة ثم الرعاية، وهي كلمات متداخلة. يعني لو خدتوا بال قدسكم ما بنقدرش نفصل ده عن ده. قدس قائد، أو الدكتور مجدي حفظنا جملة لطيفة، قال أب دائما، قائد عادة، ومدير أحيانا. فاكرينها؟ والخوف أفقد الأبوة والقيادة وتزحلق في الإدارة، إنما أب دائما دي تهمني، وقائد غالبا، لأن المسيرة أنا قدسك مسؤول عنها. هنركز على مشكلات الرعاية في حياة الكاهن من واقع نص كتابي. تعالوا ندرسه بسرعة مع بعض ونطلع أفكار كثيرة فيه. النص من تيموساوس الأولى إصحاح 5:1-10، كأنه مراجعة لكهنوتنا يا أبائي، مراجعة لمسؤولياتنا ككهنة، لأن دي كانت رسالة من أسقف إلى أسقف شاب، أو من يعني هنعتبر من أسقف إلى كاهن عشان نشوف المطلوب إيه. لا تزجر شيخا بل عظه كأب، والأحداث كإخوة، والعجائز كأمهات، والحثات كأخوات بكل طهارة. اكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل، ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. ولكن التي هي بالحقيقة أرملة ووحيدة فقد ألقت رجاءها على الله، وهي تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهارا، وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. أوصي بهذا لكي يكون بلا لوم، وإن كان أحد لا يعتني بخصتي ولا سيما أهل بيتي فقد أنكر الإيمان، وهو أشر من غير المؤمن، لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة، امرأة رجل واحد مشهودا لا في أعمال صالحة، أن تكون قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح. تعالوا ناخدها كده أبائي شوية، كل آية نحللها. لا تزجر شيخا بل عظه كأب. أول رسالة لنا، لا تعتمد يا أبي في منهجك على الزجر بقدر ما تعتمد على إيه؟ الوعظ. يعني بلاش يا أباء نتحول إلى يعني نوع من اعمل ما تعملش، اعمل ما تعملش. الشعب ما بيحبش كده، ولا عيالنا في بيوتنا بيحبوا كده. الوعظ معناه أقنع ولادي بقيمة اللي أنا بقوله. لكن لازم 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 تحولنا إلى يهود، لأن كلمة لازم معناها فريضة، وإحنا إيماننا ليس فيه فرائض. كلمة لازم دي أنا أقولها لنفسي، لكن المسيح لم يلزمني بشيء إلا ما إلا بالحب. فالزجر أو الأسلوب الشخط ده لا يناسب عموما التعليم. الأنسب دايما امحو الذنب بالتعليم، الوعظ، عظه كأب. وهنا كلمة كأب، تيموساوس كان كاهن شاب أو أسقف شاب، ما فيش ما يمنع أبدا من احترام السن. مش معنى أن أنا كاهن في راجل بيعترف عندي قد أبويا أن أنا أقول له يا ابني في يعني، أو أبص له كأني ببص لشاب، وماله لما عامله باحترام من أجل السن. عظه كأب، مع أن تيموساوس أسقف، في فرق بين الأبوة الروحية وأبوة السن أو احترام السن. وشعبنا بيفرق مع الحاجات دي، لما بيحس ان قدسك عامل وقار للسن بتديله احساس حلو. وبعدين شوفوا تمييز الفئات، وهنا التمييز مش تمييز خطأ، بالعكس ده تمييز حكمة. الشيخ كأب، الأحداث كإخوة، العجوزات كأمهات، والبنات أو الحدثات كأخوات بكل طهارة. إذن هو حول علاقة الأسقف بشعبه إلى علاقات عائلية. بصوا للمنظر، هو حول علاقة الكاهن بشعبه إلى مجموعة علاقات أسرية، كل الكبار في الكنيسة أبويا وأمي، وكل الشبان إخواتي، وكل البنات أخواتي، وكله طهارة على اعتبار أنه شاب. خلي بال قدسك على اعتبار أن سنه صغير. طيب لو قدسك كاهن كبير يبقى كل الشعب ولادك، وفي ناس إخواتك اللي هم كبار السن اللي زيك. لكن هو اللغة هنا تؤكد إيه؟ أن الكاهن يجعل شعبه أسرة كبيرة أو عيلة كبيرة. يبقى مهارة أو نجاح الكاهن روحيا أن يتحول شعبه إلى عيلة كبيرة وعيلة متمسكة، عيلة متحبة. طريقة تعامل قدسك مع الرجال الكبار هتخلي كل الشعب يحترمهم. قدسك بتعامل الستات الكبار كأمهات، هتلاقي في احترام للستات الكبار حتى اللي ما بيقروش. قدسك بتتعامل مع الشباب بنقاوة، بتشيع جو النقاوة والاحترام. يبقى واضح ان هنا القدوة بتلعب دور كبير، وكل ده تحت كلمة عظه. عظه يعني ايه؟ بتكلم البنت او الشاب عظة مناسبة. نكمل النص لأنه نص غني بأفكار الرعاية. اكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. هنا بقى يجي سؤال مهم، هو في أرملة أرملة كده وكده؟ يعني ايه اكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل؟ أتاري القديس بولس بيفترض ان الأرملة يعني جوزها مش جوزها مات، إنما ليست كل أرملة جوزها مات مسؤولية الكنيسة ماديا. النص ده مهم يا أباء عشان يريح ضمائرنا. هنا هيوصل إنه الأرملة الوحيدة اللي تاخد معونة من الكنيسة هي الإنسانة الكبيرة في السن اللي مش هتعرف تشتغل، اللي مشهود لها بالتقوى، كل دي صفات قبل ما تطلع مليم، اللي ما عندهاش لأولاد ولا أحفاد يرعوها. لو مش تقية، لو مش كبيرة في السن، لو عندها أولاد أو أحفاد يرعوها، كنيسة مش مسؤولة عنها ماديا. إيه رأيكم في اللي بيحصل؟ إحنا كسرين القاعدة دي ولا لا؟ معلش أنا بس يا أباء بساعد ضمائرنا إن إحنا نفكر بالطريق. طبعا هنقول لا، في طبعا أرملة شابة ومش عارفة تشتغل وعندها عيال صغيرة. أنا مش ضد الفكر، أنا بس بقول له قدسكم إزاي هذا الرجل من الجيل الأول عارف يميز إن مش أي واحد يمد إيده نقول له حاضر، وإن الكنيسة مش ماشية مسؤولة توزع فلوس على الشعب. الكلام ده كله مش تعليم كتابي. الكنيسة بتميز قوي بين من هي الأرملة. على فكرة في نفس الرسالة الأرامل الشابات قال يتجوزوا، في نفس الرسالة دي قال لو كانت أرملة شابة نجوزها، لكن مش الصح ان انا اقعد اصرف عليها وخلاص واسيبها معرضة للغلط. ان كانت ارملة لها اولاد او حفدة فليتعلموا اولا ان يوقروا اهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لان هذا صالح ومقبول امام الله. والتي هي بالحقيقة، بعيدها ثاني، بالحقيقة ارملة ووحيدة. شوفوا الشروط، القت رجاءها على الله، تواظب الطلبات والصلوات ليل ونهار، اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. يعني ده كل ده بيوصف واحدة هتخدم في الكنيسة وهتبقى مسؤولة من الكنيسة. يبقى هنا في حاجة اسمها معايير الاختيار. من حق قدسك لما تدرس شعبك كويس تحط معايير مين ياخد البركة. من حقك بقلب الأب تقول ده يستحق وده لا يستحق. ما تحملش ضميرك حاجة هنا. فهنا حاطت المعايير، الأرملة الوحيدة التقية. واضح من الكلام ان لازم يحصل نوع من الحصر بالدراسة، وده خطأ موجود في بعض الكنائس ان احنا مش عارفين بيانات شعبنا بدقة، مش جايبين كل المعلومات السليمة. نكتشف احيانا، يعني احكي لكم حاجة، احنا كنا بنخدم في حتة في مصر القديمة، بعد سنة كان موزعين علينا، كانت مصر قديمة منطقة كده 30-40 بيت نخدمهم روحيا وطبعا ايه شوية بركة. اكتشفنا اغلب البيوت بيدخلونا العشش اللي هنا كلهم عندهم بيوت تانية برا صالونات يا أباء، يعني إيه شقق يعني جاهزة أحسن من بيوتنا، لكن هم يجوا يوم الزيارة يقابلوك في الأوضة الضيقة اللي ريحتها وحشة اللي تدخل تقول يا عيني. إلى هذه الدرجة ده ليه أباء؟ لأن أبونا أخطيط اللي في المنطقة مش عامل دراسة ولا عارف ظروف شعبه كويس، وبيقول دول غلابة شيلوهم. طبعا هذا الأسلوب إهدار لحق فقير حقيقي وتحويل الشعب إلى محتالين. أنا بشجعه على فكر الاحتيال. يبقى هنا عملية الحصر والدراسة وبحث الحالة بدقة وزيارة قدسك وخدام تبع قدسك وكل ده عشان أعرف بالضبط هل فعلا دي وحيدة، هل دي معدمة، هل لا دخل لها على الإطلاق. تعليم آخر يقول إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أن يوقروا أهل بيتهم. أحبائي لما احنا بنستسهل وندي للأرملة 100 جنيه، ابنها أنا شجعته على البلطجة، سوري يعني على البوظان، الكنيسة تشيل أمي. على فكرة أنا بزق ابنها ده على جهنم بإيدي، لأن شلت عنه مسؤولية يسأل أمام الله عنها. أنا أجيبه وأقول له يا واد أنت الست دي هي اللي ربتك، ولو ما كنتش أمين معاها هي هتموت في الجوع، ملناش دعوة بيها، أنت راجل صنايعي وكسيب، والبخل اللي أنت فيه ده هيوديك جهنم. إذن إحنا ساعات بنستسهل نطلع 100 جنيه ونستصعب إن أنا أوعظ هذا الشاب وحسسه بالمسؤولية. عشان كده التعليم هنا إيه؟ فليتعلموا أولا، يبقى دي مسؤوليتي برضو إن أنا أجيب الرجالة دول وأقول لهم إيه يا ابني أنت هو مش أمهاتكو دول مش مسؤولية؟ وانت فاكر لو خلص عمرك هتقف قدام ربنا أول سؤال هيقولك سبت أمك محتاجة ليه؟ يبقى ده تعليم مطلوب مني ككاهن، مش ان انا اغطي الارملة دي واقول اصل ابنها وحش ابنها وحش، وهي مسؤولية مين؟ ما هي مسؤوليتي برضو، مش ابنها ده في شعبي. يجوز لما يفيض بي خالص مش هسيب الست الغلبانة تموت من الجوع. انا بقول كل حاجة يا اباء، لكن اقصد ساعات بنستسهل ما بنفكرش بمنهج روحي، بنفكر دايما ايه نخلص بالفلوس حاجات. ويوفوا والديهم المكافأة لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. يبقى حط الأولاد أو الحفدة مسؤولين عن الجدود. 3/4 الأرامل ليهم أولاد وحفدة، لكن أغلبهم بيترموا على الكنيسة، شيلي يا كنيسة. ولما الكنيسة تشيل الست الكبيرة يقوم يطمع الولد يبعت العيال كمان، ما هو صنايع عاوز يشرب مخدرات فيبعت لك أمه ومراته وعياله بدل قدسك طيب بتشيل في الآخر. وعشان قدسك قلبك رهيف تيجي تمسك تخاف تقوم تدي، هو قلبه جامد عنك، قبل ما يموتوا العيال بلحظة هيتدخل، لكن قدسك مشيت وراه مش هو اللي مشي وراك، هو خلاك تعمل الخطة اللي في دماغه. معلش أخطيت، يعني أولاد هذا الدهر أحكم من أولاد النور في جيلهم، باللقم اللي عنده خلى قدسك تصرف على البيت كله وهو يكسب براحته، وفاكر ويقول لك كنيسة فلوسها كتير. هنا تعليم الإكرام، تعليم الاحترام، تعليم الوقار، دي كلها تعبيرات كتابية. تقدير السن والاحتياج، إيفاء المكافأة للوالدين، دي كلها تعاليم كتابية ما بتطلعش في وعظنا. قليل ما نقول حق الوالدين في أولادهم وإكرام الوالدين لما يكبروا، أحيانا ما يتقالش الكلام ده في كنيسنا كتير، بينما ده في اجتماعات أخوة الرب مهم جدا، وعلى المنبر في أي حتة مهم، ليه ما كناش نوصل للي احنا شايفينه دلوقتي. برضو يتقال إيه؟ واضح من النص هنا التنمية الروحية، يعني هو قبل ما يركز على نخلص بالفلوس نرعى الأرملة دي ماديا، تلاحظوا أن من مبادئ القديس بولس النمو الروحي لشعب الكنيسة. فهنا مثلا في 3 مبادئ روحية في النص اللي يعتبر نص اجتماعي، النص ده بيحل أزمة اجتماعية، خدمة اجتماعية، إخوة رب، أرملة غلبانة. لكن النص كله تعاليم روحية. أول تعليم إكرام الوالدين، تاني تعليم المواظبة على الصلاة، تالت تعليم الخوف من التنعم. يبقى هذا الرجل القديس بولس مركز جدا حتى وهو بيتعامل في مشكلة إخوة رب على منهج روحي، وهو بيتعامل مع مشكلة إخوة رب ترتيب أفكاره روحاني. القصة بالنسبة له مش حالة اجتماعيا خلصها، القصة الناس دي بتعمل ايه روحيا، فحط مبادئ روحية واحنا بنفكر في حل أزمة اجتماعية. يقول أوصي بهذا لكي يكون بلا لوم. أوصي بهذا يبقى لازم يبقوا بلا لوم أمام الله. وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو أشر من غير المؤمن. هنا تلاحظوا أن في حاجة اسمها ترتيب أولويات. ترتيب أولويات يعني إيه؟ يعني العناية بالخاصة قبل الإيمان والخدمة. أنكر الإيمان، احنا عندنا ظاهرة النهاردة خدام متعبين في بيوتهم، يبقى خادم في الكنيسة مهمل لحق والده أو والدته، يبقوا عيانين، يبقوا تعبانين، ما بيعبرهمش، ما بيسألش عليهم، ما بيودهمش. لا، في ترتيب أولويات غلط. تعال يا ابني انت هنا، انت سايب أبوك تعبان في البيت وجاي تقف في الكنيسة مع شوية شبان، ما تروح تشوف أبوك. مين اللي هيعلم كده إلا الكاهن؟ لان احيانا يكون احنا بنفكر بطريقه غلط. حلو، انا محتاجه عندي في الكنيسه، ايوه بس استنى، هو مخالف لوصيه لانه لم يعتني بخاصته. او خادم متزوج مهمل لمراته وعياله، طب ما هو بيحكي اللي كنا بنحكي فيه من شويه، يا ابني فين مراتك وعيالك؟ يا ما بيجي لنا مشاكل زوجيه من بيوت خدام. ليه؟ بسبب ان الخادم اهمل بيته بادعاء الخدمه. لا، زي ما قلنا لنفسنا بيوتنا أولى، نقول للخدام بيوتكم أولى. وجانا على خدمتي، ما عنديش مشكلة أن ابني يأثر في الخدمة بس ما يأثرش مع مراته وعياله، لأنه الخدمة ده تطوع، مراته وعياله مش تطوع. كمان الكمال المسيحي هنا هو الهدف. يعني إيه؟ الموضوع مش مشكلة إيمان وبس شكلي. لا، الإنسان الكامل لازم يكون كامل في معاييره كلها، في علاقاته كلها، أمين تجاه والديه، أمين تجاه ولاده، أمين تجاه إخواته، أمين تجاه قانونه. الأمانة عموما ما هيش بند واحد، لأنه إذا كنت أمين تجاه بند واحد والباقي ده مش هتتسئل عنه. لو وصلنا إلى هذا الشكل الأمثل إن كل بيت شايل الأرملة، صدقوني ثلاث أرباع الكشوف اللي عندنا هتختصر. لو مشينا حسب تعليم القديس بولس، حاجات كتير قوي هتتشال من على كاهل الكنيسة. هنوصل إلى يكون لنا الكفاف كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. وإحنا بنرتب الأولويات، إحنا مش عاوزين الغنى، إحنا عاوزين الكفاف. بمعنى إيه؟ النهاردة يا أباء سقف طلبات إخوة الرب عالي جدا. ليه؟ بسببنا. يعني من 20 سنة إخوة الرب عاوزين يأكلوا ويتعالجوا، إنما النهاردة إخوة الرب عاوز تلاجة مش عارف 10 آدم، ها؟ 4 آدم ما بفهم، عاوزها بابين. طب يا أباء مين اللي وصلهم لكده؟ أخطيت إحنا، معلش، ها؟ وبيت مسلح وغيره. تعليم الكفاف مطلوب يتقال يا أباء. ليه؟ ومش لإخوة الرب عشان ما يحسش أخطيت أنه برضو عينة مرزولة. لو أنا بعلم الرضا عند شعبي عموما، القناعة، هلاقي ظواهر كتيرة تتعدل حتى في بيتي أنا. إنما إحنا ساعات بقينا ماشيين في طيار لا يشبع، طيار لا يشبع، إن كان إخوة رب وإن كان ناس عاديين بس. طب وبعدين؟ ده اتجاهي خطر جدا. لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة، امرأة رجل واحد. طبعا كانت امرأة رجل واحد، خلي بال قدسكم، انتوا فاهمين الآية؟ يعني لا، مش هتتجوز تاني. هي تحسبها أرملة إمتى؟ تحسبها أرملة وتاخد بركة إمتى؟ لما تكون اتجوزت مرة في عمرها، جوزها مات طبعا لكن مش مزواجة، مشهودا لا في أعمال صالحة، ربت العيال، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح. أولا كلمة تكتتب دي، ده الحقيقة تبكيت لينا لو لغاية النهاردة سجلاتنا مش جاهزة. من 2000 سنة والراجل ده بيقول لتكتتب. تكتتب يعني أبقى كاتب عندي كويس كل بيت ظروفه إيه؟ سجلات. السجلات ده تعليم كتابي، الدفاتر والسجلات والكمبيوتر ده كله ده ماشي مع فكر الكتاب. لتكتتب يعني إذن الراعي أو الكاهن مسؤول عن، عارف كويس قوي شعبه وبيانات شعبه، كل واحدة ظروفها إيه. ومع الاكتتاب في معايير زي ما اتفقنا، يبقى مش عشوائي الحكاية، في بنود مكتوبة واضحة قدام قدسك. وهناك حل لكل فئة. أما الأرامل الحدثات فارفضهن. ارفضهن من إيه؟ يجوا في الكنيسة طول النهار يمدوا إيديهم، ما ينفعش، لأنهن متى بطرنا على المسيح يريدنا أن يتزوجنا. هنا يبدو أن بعض الأرامل الحدثات لسه هيدخلوا الإيمان، فما تستعجلش أبدا في معمودية واحدة زي كده. أو ارفضهن من الخدمة، لأن اللي فات كان الأرامل اللي هتبقى بمثابة شمامسة أو شماسة، بالضبط كده يا أبي، أرامل اللي فاتوا دول الشماسة اللي هيطلع لها مرتب أو بركة لأنها تبقى خادمة معتمدة في الكنيسة. هنا ما تقبلش أرملة شابة صغيرة تفضل بقى خادمة في الكنيسة تتلف وتدور، لا، لأنها تيجي بعد شوية هيبقى فكر الجواز تعبها، هتتعبك. لا، وبعدين في بعدها بشوية يقول إيه، لأن ولهن دينونة لأنهن رفضن الإيمان الأول، ومع ذلك تعلمنا أن يكون بطلات يطفن في البيوت، لسنا بطلات فقط بل مهزارات أيضا، فضوليات يتكلمن بما لا يجب. نسمي دي حكمة الرفض من التكريس. أقولها بقى ربنا يستر، يا ما ناس دخلت التكريس أصبحوا عبء على الكنيسة، مش كده؟ في مكرسات أصبحوا عبء. ليه؟ لأنه القصة عبارة عن فضوليات، بطالات، بيتكلموا زيادة. القصة السن الصغير ما لقيتش جواز، فإيه بتعوض في الكنيسة، مش هو ده اللي ادلها مسؤولية كبيرة. أنا عاوز واحدة ست كبيرة، ربت، غسلت الرجلين، ماشية في كل عمل صالح، بتواظب ليل ونهار زي حنة بنت فنوئيل، عاوز ست تقية عشان أعينها في الكنيسة أرملة. إذا احنا أحيانا ندخل على فئات باستعجال. أنا مش برفض إن يكون في خادمات، لكن بالذات اللي بنديهم مسؤولية تكريس وتبقى في إيديها مفاتيح كتير، أحيانا بيبقوا عبء على الخدمة. وده تعليم الكتاب برضو، لأنه واضح إنه كان بيعاني من الفئة دي من زمنه. فأريد أن الحدثات يتزوجنا، هذا الرجل البتول بيقول كده، مش ده بتول وقال في حتة تاني أنا نفسي الناس كلها تبقى زيي، إنما لما يتحول إلى راعي وعينيه على القطيع يقول لك لا، عاوز الصغارين يتجوزوا ويتلموا في بيوتهم لأنه خايف عليهم. ويلدنا الأولاد ويدبرنا البيوت ولا يعطينا علة للمقاوم من أجل الشتم. يبقى هنا في الوقت في وقت الرعاية كان بيشجع على الجواز وعلى العيال والخلف والتربية، حصنا للبنات دول من اللخبطة، وصيانة للكنيسة من السمعة، وأمان للكنيسة. وعشان كده في الدسقولية من مهام الأسقف زواج البنات. طبعا الدسقولية هنا ساعات تخلط بين مهام الأسقف والأسيس عمليا، يعني احنا جزء كتير من مهام الأسقف أصبحت مهام الكاهن يعني. فإذا انت ما فيش مانع، يبقى ده شاغل قدسك من أجل الشتم. من أجل الشتم يعني إيه؟ محدش يغلط في حق الكنيسة بسبب عيال الكنيسة. وبعدين تيجي كلمة إيه؟ الحل البديل العمل، يعني إيه؟ طب الفئة دي مش هيتكرسوا، طب نعمل ايه؟ يتجوزوا؟ طب ما فيش جواز. طب يشتغلوا؟ طب نبتدي نفكر. يعني انا عارف هتقولوا لي اتسكوا دلوقتي هو الجواز ده سهل، كان وقتها يمكن سهل شوي، دلوقتي اصبح معقد. طيب معلش، بس هنفضل نلاقي مجالات. لكن بنت قاعدة فاضية 25-30 سنة لا جواز ولا تقوى، دي خطر جدا، دي قنبلة موقوتة عشان تشتغل. يا اما اخليها روحانية تماما، عاوزة تركيز روحي شديد عشان احميها. فاحنا اذا عاوزين الرؤية بتاعت بولس الراعي ده المهموم بكل فئة. تلاحظوا النص ده كشف لنا ايه؟ الارامل شغلينه، الحدسات شغلينه، الشيوخ شغلينه. ادي الرعاية. الرعاية ان مخك في الطفل الصغير والراجل الكبير والست اللي متجوز واللي مش متجوز والارملة، كل ده شاغل قدسك. اما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا اهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، لان الكتاب يقول لا تكن ثورا دارسا والفاعل مستحق اجرا. حسب اظن النص اليوناني الشيوخ دول اللي هم الابرزبيتيروس اتسكوا. لكن انا هاخدها من زاوية تنموية رعوية. ان عندك ناس كبار ليه ما يشتركوش معاك في التدبير؟ عندك طاقات معطلة في الكنيسة، واحد طلع معاش وراجل كويس، ده ازاي يقعد في بيتهم؟ ده ثروة للكنيسة. ست ربت وجوزت، دي ثروة للكنيسة، ست كويسة ومربية عيالها كويس، دي ثروة، دي تنفعك جدا في حاجات كتير. اذا نظرة الراعي اللي شعبه كبير على طول بيدور مين يشيل معايا، لكن مش انا هشيل ده كله. وبالتالي بعد ما فن يعني حط كده فئات الشعب بشكل ما، دخل على المساعدين او دخل على الخدام الاخرين. يبقى استثمار الطاقات اساسي جدا عند الكاهن الناجح، انه يستثمر طاقات شعبه كلها، بالاخص ذوي الخبرة، ذوي السن، ذوي السمعة الطيبة، دول يعني طاقات مهمة قوي. وبعدين الفاعل مستحق أجرته. أحيانا يا أبائي أقول إيه؟ اللي يتعمل فينا نعمله مع اللي بعدينا. كما أن الكنيسة أحيانا تقصر في حقكم، قد نقصر نحن في حق من يعمل معنا. مش عارف واضحة ولا لا. ساعات اجي عند العامل اللي عندي في الكنيسة اخطيت واطلع عينه، ده ابونا غني ومدينا كتير، مش معنى ان انا صعبان علي عشان ظروفي ضيقة اضيق على اللي حوالي. لا، الفاعل مستحق اجرته. لو واحد خدم في الكنيسة يستحق عليها فلوس، ياخد فلوسه وزيادة، لان ربنا دايما يدي بزيادة. وانا شبه ربنا مش شبه حد تاني، انا شبه ربنا. انا مش هعمل حتى بالدعاء لو اتعمل فيا، لا انا بعمل زي المسيح. فهنا فكرة لا تكم ثورا دارسا، يعني اذا كان الطور وهو بيشتغل ما بيكمموهوش، بيسيبوه ياكل من الارض. اجي انا اقفل الحنفية على بيشتغلوا معايا وما راعيش ظروفهم. انا بس بقول يا اباء صدقوني، كونوا اسخياء هتلاقوا السماء فتحت على الاخر. مهما ضاقت علينا ما نعملش كده مع اللي بعدنا، خلينا احنا اسخياء وهتشوفوا ربنا قد ايه سخي، وكلكم جربتوا الكلام ده. وهنا حط كلمة التدبير، المدبر ففي التدبير، الشيوخ المدبرون. التدبير هو علم الادارة. كلمة مدير في الدنيا شيل منها نقطة تبقى مدبر في الكتاب. المدير هو المدبر. نحتاج يا أبائي إلى مجموعة مدبرين تحت إيديكم لكل حاجة. هتعمل قافلة طبية، هات مدبر، مدير تحت إيدك من ولادك، دكتور يشيل الشيلة وتسكك في إنك تصلي وتتابع من بعيد. عاوز حضانة، هات مدير. عاوز مش عارف مبنى خدمات، هات مدير الأول. كل حاجة هتلاقي مدبر تحت عينيك وأنت المدبر الأكبر. بهكذا ينجح كل مشروع. فعلم الإدارة يقول الإدارة تبدأ بالمدير، لا تبدأ باللائحة ولا المبنى ولا الفريق ولا الخطة ولا أي حاجة، هي تبدأ بشخص. فقل لي مشروع كبير صغير، أقول لك قل لي مين الأول. لو جبت لي شخص مناسب أقول لك المشروع ده هينجح أيا كانت التفاصيل، لأنك جبت لي شخص مناسب، مدير شاطر. مدير شاطر هيطلع مشروع شاطر. مشروع فيه كل حاجة صح ومفهوش مدير شاطر اتحكم عليه بالإعدام، وانتوا عارفين مأساة بلادنا في الحتة دي. ياما مؤسسات لكن وإدارات لكن مفيش مدير، مفيش مدبر، وما عندكش مدبر نكبره نعمله نعده، مفيش حاجة. ما التلاميذ ما كانوش مدبرون يعني مولودين بالتدبير، كانوا صيادين وكانوا غلابة. لا تقبل شكاية على شيخ، هذه بقى ما تتقل مش لقدسكو بس، لكن ماشي. إلا على شاهدين أو ثلاثة شهود الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. التعامل مع الشكاوى والمشاكل ده من صميم اختصاصنا يا أباء. طبعا هو هنا بيكلم الأسقف على فكرة، لو جات له شكاية على قدسك ما يتعجلش أبدا، لأن نص الكتاب بيقول له استنى اسمع كويس. شاهدين وتلاتة لألا تكون الشكاية دي ايه من الشيطان، كيدية طبعا وشاية. انما احيانا في شغلنا في خدمتنا يحصل كده اباء، يجي لك راجل، انا منساش برضو كاهن طيب قال لي كلمة في اول كهنوت، قال لي لو جات لك واحدة عينها رايحة بتقول لك جوزي طيار لعين، استنى لما تقابل جوزها لا تكون عينين الاتنين راحوا. فهمت الفكرة؟ يعني ايه؟ حتى لو الكلام بتاعها مقنع جدا، استنى لما تسمع الطرف التاني، يجوز مهما اقتنعت كمل الحكاية تطلع مختلف. فهنا ما تقبلش الشكاية بسرعة عموما، ما تحكمش الا لما تسمع الاطراف وبروح الصلاة والتراوي، لان حكمك ككاهن لو استعجلت هيبقى عليك لو ما طلعش مظبوط. وهنا فكرة الشهود مقبولة بس بحكمة. الشهود مقبولة يعني لما تيجي تحكم في موقف في الكنيسة، شوف شاهد أمين، شاهد بيخاف من وصية لا تشهد بالزور. لكن أحيانا نستمع إلى شهود زور. أيوة. كمان التوبيخ العلني، ليه بيقول له وبخ أمام الجميع؟ هنا مش مقصود أمسك الشخص وهزقه قدام الناس، لا، أقصد لألا تتحول الخطية إلى ظاهرة. في فرق بين غلطة وظاهرة. يا ما أخطاء لو كانت اتلمت من الأول ما كانتش تحولت إلى ظواهر في الكنيسة. أدي أتسكوا مثلا، واحدة تدخل الكنيسة لبسها خليعة، محدش يعلق، تاني يوم خمسة دخل، بعد شهر ستات كلها ما محدش اتكلم، عيل عمال يعمل دوشة في القداس، عدناها، تاني يوم خمس، بعد شهر القداس مولد، محدش علق. التوبيخ أمام الجميع يعني التصدي لأي خطأ ألا يتحول إلى ظاهرة. ختام النص، أناشدك أمام الله، كلام القديس بولس، والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين، دي كلام بولس، أن تحفظ هذا بدون غرض ولا تعمل شيئا بمحاباة، لا تضع يدا على أحد بالعجلة ولا تشترك في خطايا الآخرين، احفظ نفسك طاهرا. بعد ما وزع المسؤوليات على القديس تيموساوس وحدد له كل فئة يعمل معها ايه وحذره من أخطاء مشهورة، ركز في النهاية عليه هو، قال له بترجاك يا ابني وناشدك قدام ربنا والملائكة، احفظ هذا بدون غرض. من أخطر انحرافات الكاهن يا أبائي أن يدخل الغرض. يدخل الغرض يعني إيه؟ أخطيت، الواحد فينا يبقى وراه غرض في زيارة البيت ده، عاوز البيت ده إيه؟ يجاملوا زيادة، أو العيلة دي كبيرة ومشهورة أخذ منهم خدام عشان ما يسكتوا عني شوية. فلنحذر من الغرض يا أباء. يبقى الواحد ضميره صاحي، لأن الغرض يفسد الخدمة. لا تفعل في أغراض كثير يا أبي، أخطيت أنا مش عاوز بس أستفيد. ولا تفعل شيئا بمحاباة، مع الغرض تيجي المحاباة، يعني أن أنا بميز واحد عن واحد، شخص عن شخص، عيلة عن عيلة. لا تضع يدا على أحد بالعجلة إن كانت تخص أبونا الأسقف في اختيارنا ككهنة، تخص قدسك في اختيار الخدام والأمناء. صحيح مش وضع يد من ناحية تقصية، بس ده اختيار. أحيانا تجيب أمين خدمة يمرر قدسك ويتعب الكنيسة وتبقى مش عارف تشيله بعد كده. فلا تضع يدك على أحد بالعجلة. مش معنى واحد شهدوله يبقى خلاص، طول بالك، جربه، اديله مسؤولية صغيرة وتفرج عليه شوية، اديله مسؤولية وما تقولوش انت مسؤول، لكن تديله اللقب وتعلنه تيجي تسحب منه اللقب ما تعرفش تحركه من على الكرسي بتاعه أبدا. لا تضع يدك على أحد بالعجلة، لا تشترك في خطايا الآخرين. يبقى كل ده توصيات بيختم بيها القديس بولس. العجيب بقى يقول لي إيه كمان؟ لا تكن فيما بعد شرب ما استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك. خطايا بعض الناس واضحة تتقدم للقضاء، أما البعض فتتبعهم. أيضا الأعمال الصالحة واضحة، والتي هي خلاف ذلك لا يمكن أن تخفى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في بعد شخصي بولس بيقول له يا تيموساوس خلي بالك من صحتك. تصوروا، عشان كده خدنا محاضرة على الكاهن وبيته. مش عيب أبدا أن الأب يهتم بابنه الروحاني شخصيا، بيقول له ما تشربش مية كتير يا ابني، خد مدر للبول. الخمر هنا كان مدر للبول على فكرة، فهنا بيدي له وصفة طبية. طب وماله لما تهتم بولادك اهتمام شخصي، تسأل على صحتهم. يا ريت الواحد يلاقي فينا اللي يهتم بصحته يحس بأبوة الكنيسة وأمومة الكنيسة عليه. يبقى في توازن بين الحياة الخاصة والمسؤولية. ما تهملش صحتك يا أبي بسبب الخدمة، ولا تغرق في صحتك وتنسى الخدمة. ده عاوزين توازن في الحتة دي. كمان بعض الخطايا تتقدم والأعمال الصالحة تتقدم. يعني إيه؟ يعني خلي عينك ثاقبة، ستكتشف أنه الرأي العام له ثقل. لما بيقول خطايا بعض الناس تتقدمهم للقضاء، يعني إيه؟ يعني الناس سمعتها سبقاها، الناس سمعتها سبقاها. أنت جاي لك واحد عمال يتباهى قدامك أنه حافظ ألحان ومذاكر وكليريكي وبتاع، اسأل عليه، اسمع أخباره، تكتشف تلات أرباع الكنيسة مش طايقينه. لا، ما ينفعش أبدا تسرع أنك تديله مسؤولية. خطاياه تتقدمه، سمعته سبقاه. واحد تاني الأعمال الصالحة أيضا واضحة، سيرته على كل لسان حلوة، راجل طيب ومحبوب من كل الناس. يبقى لما بنقول مش بنعرف نختار أخطيط، ده بيساعدنا الرأي العام في الاختيار. رأي العام أقصد رأي شعبك. قدسك هنا مجرد تسمع تكتشف أنه أغلب المحيطين بيك بيقولوا رأي ساعات أنت ما تكونش شايف. تكون أنت من النوع الطيب اللي كل ولادك حلوين في عينيك، دي نعمة على فكر، بس معلش ما تاخدش على عينيك أنت بقى في الاختيار. هنا تضطر تسمع، تفاجأ أن 5 من 10 لا يقبلوا هذا الشخص. مش معقول كلهم غلط ودول ناس كويسين. دي معناه أبائي الاستعانة في التقييم برأي آخرين. ما بقاش أنا بس اللي بقيم وأحكم، لأني قد أعطي الثقة لناس تتعب كنيستي، ولم أحترم رأي الشعب في أن فلان متعب وفلان مريح. بينما أكتر شخص يريح هو أكتر شخص مقبول عند الكل. وبالتالي قول التتقدمهم دي أو واضحة، عاوز يسهل على تيموساوس يقول له هي مش معضلة قوي حتة الاختيارات دي، ما هياش يعني حاجة مكلكعة انت لو صليت كويس وسمعت رأي الشعب كويس هيسهل عليك اختيار من يصلح للخدمة معك. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. أمين.